أن تقدم لكم هذا الإصدار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الدنيا والصباح ومسبب الهدى والصلاح ومقدر الهموم والأفراح الجائد بالفضل الزائد والسماح مالك الملك المنجي من الهلك ومسير الفلك عظيم سبحانه وتعالى عز فارتفع وفرق وجمع ووصل وقطع وحرم وأباح سبحانه ملك وقدر وطوى ونشر وخلق البشر وفطر الأشباح سبحانه رفع السماء وأنزل الماء وعلم آدم الأسماء وذر الرياح سبحانه أعطى ومنح وأنعم ومدح وعفى عمن اجترح ثم داوى الجراح سبحانه علم ما كان وما يكون وخلق الحركة والسكون وإليه الرجوع والركون في الغدو والرواح سبحانه يتصرف في الطول والعرض وينصب ميزان العدل يوم العرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح أحمده وأستعينه وأتوكل عليه وأسأله التوفيق لعمل يقرب إليه وأشهد بوحدانيته عن أدلة صحاح وأشهد أن محمداً عبده المقدم ورسوله المعظم وحبيبه المكرم صلى الله عليه وسلم تفديه الأرواح صلى الله عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر فتاح الأمصار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي الذي يفتك رعبه قبل لبس السلاح أما بعد فأيها الأحبة الأفاضل الأكارم كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير والحق دائما إنه ولي ذلك والقادر عليه نعم أيها الأحبة نعود ونلتقي ولكن القضية في اللقيا هو مرور هذه الأعوام وتلك السنين وهذه الأيام وكل يوم مضى نقص من العمر نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة نعم إننا ونحن نتجه في هذه الأيام إلى نهاية عامنا الهجري لنستقبل عاما جديدا ينبغي أن نتذكر ونحن في آخر شهر في آخر السنة وفي أواخر أيامه أن نتذكر أواخر العمر وأنه كما مضت هذه السنة يمضي عمرك وكما مضت تلك الأيام يمضي أجلك وستصل حتما إلى المصير الذي لا بد لك منه إلى أن تقبض روحك وتلقى ربك وتسأل عن عملك أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون قال تعالى أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير نعم أيها الأحبة ستسلمك الأيام في بعض مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها هذه الأيام التي تمضي ونحن نفرح بقطعها ومرورها ينبغي أن نحزن عليها قيل لبعض السلف إن فلان جمع مالا فقال وهل جمع عمرا ينفقه فيه يا من قد أجذبت أرض قلبه متى تهب عليها ريح المواعظ فتثير سحابا فيه رعود تخويف وبروق خشية فتقع قطرة على صخر القلب فيتروى وينبت اللهم أنبت الإيمان في قلوبنا نعم إنني حين أقول قد غبنا مدة هذه المدة أجذبت فيها القلوب نعم إن المواعظ والتذكرة تحيي القلب وتلك فائدة مجالس الوعظ والتذكير مجالس التربية والتعليم مجالس التزكية والقرب إلى الله عز وجل. إن أمل الدين الأول داخل القلوب، إن أمل الدين الأول داخل القلوب، فإن لم يتغير القلب ظل الإنسان على حاله. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. لابد أن يتحرك القلب، أن يتجلجل، أن يتزلزل، أن يخشع، أن يخبت، أن يترجرج، كما قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لابد أن توجل القلوب، وما كانت القلوب لتوجل بما يذكر من مسائل أبدا، وإنما يحرك القلوب ويزكيها أن تذكر تلك القلوب بالعذاب فتخاف ثم تبصر بالرجاء فتأنس إلى الله وتهدأ. القلوب كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. كان معاذ يلقى صاحبه فيقول له بنا نؤمن ساعة، أي نجلس تذكرني وأذكرك، تدلني على الله وتخوفني منه وأدله، نتقرب إلى الله وتتقرب. فيا من أجذبت أرض قلبه، اللهم أنبت الإيمان في قلوبنا. الإمام أحمد يقول إن القلب إذا منع عنه العلم 3 أيام يموت، يموت، لأن هذا العلم هو ذات القلب، هو ماءه، هو جنته، هو نعايته، هو حياته. يا من أجسبت أرض قلبه واشتغل عنها ولها، أخرج إلى صحراء التيقظ واستسقي لها، استسقي لها، هيهات، هيهات أن تخضر أرض القلب حتى يتروى الخد من عين العين. اللهم ارزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك. هيهات أن تخضر أرض القلب حتى يرتوي الخد من عين العين. لا تيأس من جذب الجذب فليس بمستحيل أن يستحيل. نعم، لا تيأس، يناديك الله فيقول جل وعلا ألم يأني للذين آمنوا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هكذا جاءت البشارة بعد النذارة. ينادي الله عباد المؤمنين ألم يأني، ألم يأتي الأوان، قل بلى قد آن يا رب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأتي الأوان لخشوع القلوب، ألم يأتي بعد الأوان لأن تخشع القلوب لذكر الله وما نزل من الحق. ثم يبشر الله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما يحيي الأرض بعد موتها يحيي قلوبكم بعد جفافها. اللهم أحيي قلوبنا. نعم، مهما جف القلب ومات فإن المحيي المميت قادر وهو على كل شيء قدير أن يرد الحياة إلى قلبك. اللهم أحيي قلوبنا. نعم، أخرج إلى أرض المواعظ تثير سحابا ينتشر فيبعث هذا السحاب ريحا ونورا تنير قلبك مرة أخرى، ولكن أيات أيات أن تخضر القلوب وتنبت إلا بذكر الله، بطاعته، بمحبته، بتلاوة كتابه، بالاستعانة به جل وعلا. انظر إلى أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. كانت أقدامهم في الدجى قائمة في جوف الليل، وعيونهم ساهرة لا نائمة، وقلوبهم على الطاعات عازمة، تلك أفعال النفوس الحازمة، فوجبت لهم نجاة قطعية حازمة. ثم قيل لهم وجوه يومئذ ناعمة، اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وجوه، وجوه طالما غسلتها الدموع، وجوه، وجوه طالما أزلها الخشوع، وجوه أظهر عليها الاصفرار الجوع، وجوه خاطرت في المهالك فأصبحت سالمة وجوه يومئذ ناعمة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وجوه أذعنت إذعنت ولذت، وجوه ألفت السجود فما ملت، وجوه توجهت إلى الله ولغيره ما تولت. جالت عنها فترة الهجر وتجلت فحلت غانمة، وجوه يومئذ ناعمة. سهرهم إلى الصباح قد أثر في الوجوه الصباح. قول الله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعض السلف ليست هذه الندبة السوداء التي تظهر في الجبهة، وإنما هو السهوم الذي يظهر في الوجه من طول السهر. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ليست هي علامة الصلاة التي تراها، بل هي الصفرة والخشوع والإخبات في الوجه، السهوم في الوجه الذي يظهر من طول السهر وكثرة السجود. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. سهرهم إلى الصباح قد أثر في الوجوه الصباح. اقتناعهم بالخبز القفاف والماء القراح، خبز حاف وماء زلال، بالخبز القفار والماء القراح قد عمل في الأجسام والأشباح. خوفهم من اجتراح الجناح قد طيرهم كمقصوص الجناح، وعلى الحقيقة فكل الأرواح من الخوف هائمة، وجوه يومئذ ناعمة. تجري دموعهم على الخدود كالمياه في الأخدود، وتأمل نار الحجر في الكبود، فيتمنون عدم الوجود مما يخاف. نار الحجر خوف السابقة وحجر الخاتمة. خوف السابقة كما كان ينادي بعضهم يا علام الغيوب ما اسمي عندك، ما اسمي عندك، شقي أم سعيد. هذا الخوف أثر في الأكباد. تعمل نار الحجر في الكبود فيتمنون عدم الوجود، كما قال أبو بكر ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن. ويقول عثمان بن عفان ليتني كنت عودا من حطب أكل. ليتني، يتمنون عدم الوجود من الخوف من الله جل وعلا. فهم بين الركوع والسجود ونصب الأقدام القائمة، وجوه يومئذ ناعمة. يتفكرون في السابقة ويحذرون من اللاحقة. سابقة يخافون يوم كتب وهم في بطون أمهاتهم، كتب ماذا؟ سقي أم سعيد؟ ويحذرون من اللاحقة، بماذا سيختم لهم؟ اللهم ارزقنا حسنا خاتما. بماذا سيختم لهم؟ يتفكرون في السابقة ويحذرون من اللاحقة، وكأنهم يتقون صاعقة، كأن السيوف على أعناقهم بارقة. يا شدة قلقهم من الخاتمة، وجوه يومئذ ناعمة. طالما أطالوا البكاء في الليل، تجري دموعهم على الخدود جري السيل، وتسترق في صحراء الخدود كالخيل. وإنما يكال للعبد على قدر الكيل، وإنما يكال للعبد على قدر الكيل. فإذا دخلوا الجنة فلكل عين جارية فيها عين جارية. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. جن الليل وهم قيام، وجاء النهار وهم صيام، وتورعوا قبل الكلام، وسلموا على الدنيا لدار السلام. فالبطون جائعة والأجساد عارية فيها عين جارية. اعتذروا بمئذر القنوع، وارتدوا برداء الخشوع، واستلذوا بشراب الدموع. ولولا صحو السهر والجوع ما بان عند الجبل هلال سارية فيها عين جارية. نعم، الشوق إلى الجنة أيها الإخوة مطلوب أن يعمل في القلب عمله لكي تصل إلى رضا مولاك وطلب الجنة الدائمة. تعالوا لنبدأ الليلة رحلة جديدة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كنا قد بدأنا بذكر صفة الأخ الملتزم. صفة الأخ الملتزم من خلال محاضرة حقيقة الالتزام، ثم ثنينا وعلى درسين متواليين بصفات الأخت الملتزمة. نسأل الله أن يهدي إخواننا الملتزمين أجمعين. والليلة ندخل مستأذنين إلى البيوت، صفة البيت الملتزم. وإنما كل هذه السلسلة، الأخ الملتزم والأخت الملتزمة والبيت الملتزم، سبب ذلك أننا نود أن نسير نحو التزام واع رشيد، لأننا قدوة ونظر الناس يتعلق بكل أفعالنا ويحسبون علينا كل حركاتنا وسكناتنا، فأخشى أن نكون عوامل صد عن سبيل الله. شهادة حق للإسلام أن تعمل بدين الله، أن تكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شهادة زور وباطل ضد الإسلام أن تكون زالحية، أو تكون أختاه ذات نقاب ثم تفعل أعمالا تسيء إلى الإسلام، يقال انظر هذا هو الملتزم كذاب، أو مغتاب، أو يأكل أموال الناس بالباطل، أو يخلف الميعاد، أو لا يتقي الله في زوجته، أو إلى آخره، أو يقال هذه منقبة ثم تكذب، أو يقال منقبة نمامة، أو يقال منقبة تنظر إلى كذا، أو تفعل كذا، أو تلبس كذا، أو تقول كذا، أو صوتها كذا وكذا. إننا نريد الأخ الملتزم الذي بسمته وهديه بسيره فقط في الشارع دون أن يتكلم دعوة إلى الله. إننا نريد ذلك، إذا رآه الناس فأو الإسلام. وهذا كان عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه كان أعظم ما صنع أنه صنع من كل رجل من أصحابه قرآنا يمشي على الأرض، طبع عدة مئات من المصاحف، لا بالمداد على الورق وإنما بالنور على القلوب، على القلوب بمداد النور على صحائف القلوب، فخرجوا وطوفوا بالدنيا ولهم زئير ففتحوا العالم ودانت لهم الدنيا. إننا وفي هذا العصر في مسيس الحاجة إلى إنجاد الرجل المسلم، المسلم حقا الملتزم بالشرع صدقا القائم بدين الله كما ينبغي، وكذلك الأخت الملتزمة، فيتكون منهما البيت الملتزم، البيت الذي هو منارة دعوة، البيت الذي هو كما وصفه الله سكن ومودة ورحمة. فإذا جاء رجل ودخل بيته فإنه بمجرد دخول البيت يرى الالتزام يشع من البيت نورا. تعالوا لنستأذنكم في الدخول إلى البيت المسلم. يقول الله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. والسكن هو الطمأنينة والهدوء والأنس والراحة. واعلموا إخوتاه أن السكن والطمأنينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا المشردون الذين لا بيوت لهم. قولوا الحمد لله، الحمد لله أن جعل الله لنا من بيوتنا سكنا. والتذكير بالسكن، قول الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، التذكير بالسكن يمس المشاعر الغافلة عن قيمة هذه النعمة. انظر إلى نظرة الإسلام إلى البيت، بيتك، شقتك اللي فيها زوجتك وأولادك. يريد الإسلام للبيت أن يكون مكانا للسكينة والاطمئنان الشعوري، هكذا يريد الإسلام أن يكون البيت مريحا تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمن، سواء بكيفيته المادية للسكنة والراحة أو باطمئنان من فيه بعضهم إلى بعض. أن يصلح البيت نفسه أن يكون سكن لا يكشف عورته أحد، أو بمن فيه من البشر الذين يريحون القلب، يسكن من فيه كل من فيه إلى الآخر. فليس البيت مكانا للنزاع والشقاق والخصام، إنما هو مبيت وسكن وأمن واطمئنان وسلام.
ومن هنا يضمن الإسلام للبيت حرمته، يضمن للبيت حرمته. فالبيت متابع، في ظله ينبت الإيمان، كيف لا؟ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له من نجاه قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. منه يخرج الإيمان وتنبت الطفولة وتدرج الحداثة، ومن سماته تأخذ الشخصية سماتها وطباعها، في جوه تتكيف وتتنفس. وكم من أحداث وحوادث وقعت على مسرح المجتمع وأثرت في سير التاريخ تكمن بواعثها الخفية في مؤثرات بيتية. والفرد والشخص والمسلم والرجل الذي لا يستمتع في بيته بالسلام لن يعرف للسلام قيمة، ولن يتذوق له طعما، ولن يكون عاملا في المجتمع للإسلام كما ينبغي. نعم، إنها جملة كثيرا ما أقولها، أن السعيد من سعد في بيته وإن أشقاه الخلق كلهم، وأن الشقي من شقي في بيته ولو أسعده الناس كلهم. فإذا كان البيت مليئا بالنكد وحاول كل الناس أن يسروا عنك فلن يزال النكد قابعا في صدرك وقلبك. وإذا كان الإنسان سعيدا وأتعبه كل البشر فالراحة القلبية من بيته ستشع على وجهه نور الراحة والسعادة. إخوتاه، ولكن السؤال، هل بيوتنا اليوم صارت راحة وسعادة؟ هل بيوتنا اليوم أقيمت على مقتضى الإسلام وشرع الله عز وجل؟ إن البيت من الخطورة بمكان، فللبيت مسؤولياته وواجباته ومهماته الثقيلة. ولكن وللأسف الشديد، واسمحوا لي وأنا أحب أن أكلمكم بمنتهى الصراحة، للأسف أصبحت بيوتنا عبئا ثقيلا وعقبة في طريقنا، بدلا من أن تكون ردءا وقلاعا لنا، فضلا عن كونها سكنا وراحة. للأسف، ومع شديد الأسف أقول أنه قد تحول هم البيوت إلى تحقيق مطالب ورغبات الزوجة والأولاد. أصبح الزوج في البيت فقط كل عمله مورد، مورد، عايزين خضار خذوا، عايزين ملابس هات، عايزين كذا تريد كذا. قرأت مقالة في الجريدة منذ يومين أو ثلاثة، يقولون أن الأجازة حين تطول تمتد، أن الأجازة حين تطول وتمتد تبدأ المشاكل في البيوت، لأن النساء في البيوت لا يعرفون إلا كلمتين هات ادفع، فتبدأ المشاكل. وهكذا صارت وظيفة الرجل في البيت هات ادفع روح فقط. ومن هنا دخل النكد البيوت، مع شديد الأسف أن هذه الرغبات، رغبات الزوجة ورغبات الأولاد، أكثرها ناتج عن انصرافهم عن الحياة الإيمانية وبعدهم عن الإسلام والدعوة إلى الله. فكل المطالب دنيوية بحتة. نعم، تحولت اهتماماتنا في البيوت إلى تقديم الملهيات فقط. ونستطيع أن نسمي ما وصلت إليه بيوتنا في هذه الأيام إلى انهزام داخلي، هزيمة داخلية، أو نقول بمعنى أدق أنه قد حدث لبيوتنا غزو من الداخل. إخوتاه، إن الحياة الإسلامية في بيوتنا ضرورية، ضرورة الإسلام ذات، وإن ممارسة الحياة الإسلامية في البيت تخفف عنا أعباء كثيرة وعن أسرنا، إن الأطفال والزوجة وللأسف أيضا يشعرون، وبصراحة يشعرون دوما أن بينهم وبين الحياة قوة يحاولون رزمها، فهم ينظرون إلى المجتمع بكل ما فيه من عادات وتقاليد وأزياء وملهيات وإغراءات نظر المعجب والمحروم، وقد يتساءلون ما ذنبنا ولما نحرم من كل هذا؟ تقراها أحيانا في عين زوجتك أو في عين ابنك أو في عين بنتك. تمر بالولد مرة أمام مسرح مثلا أو سينما، ينظر الولد ويقول لك: إيه ده يا بابا؟ والمفروض أن يقول: يا أبي يا أبتي. فتقول له: سينما يا ابني. يقول لك: حرام طبعا يا بابا. هكذا يتأسف الولد، يذهب عند خاله أو عمه أو جده أو خالته أو أمته، أو يسمع حتى صوت التلفزيون من الشقة المجاورة، فكأن الولد يتشهى أن يكون مع هؤلاء. ألستم معي في هذا؟ نعم، هذا واقع. إن بين أولادنا وبين أسرنا وبين بيوتنا يشعرون هؤلاء أن بينهم وبين الحياة هو يحاولون ردمها، يتساءلون تساؤل المعجب والمحروم: لماذا نحرم من كل هذا؟ بنتك بنت 7 سنين وأنت رجل حريص تعرف سن التمييز، فألبست ابنتك جلباب وخمار عند خروج. إذا خرجت فرأت بنت تلبس تيشيرت وستريتش، تنظر البنت متعجبة ومندهشة: اشمعنى؟ أنا ذنبي إيه عشان أبويا سني يعني؟ نعم كثير. هذه إن لم تقلها بلسانها تراها في عين البنت. نعم، ابنك كذلك وبنتك كذلك وزوجتك كذلك. أتدري لماذا؟ أتدري ما السبب ومن السبب؟ السبب أنت أيها الرجل، أنت السبب أنك أوصلتهم إلى هذا التفكير. وإخوتي، كثيرا ما أقول إن من الإجرام في حق النفس والدين أن نغمض أعيننا عن الحقيقة. كثيرا إنني حين أقول هذا الكلام أن بنتك تتساءل أو ابنك يتساءل أو جدتك تتساءل، تقول: لا لا لا، الحمد لله أولادنا الصيبين وما يدريك. لا لا لا، تغمض في عينك ولا تبرر الواقع، ولكن كن واقعيا وعالج الأمور بحكمة. السبب أنت، أنك التزمت فأعطيت لحيتك وجئت إلى درس، سمعت فلان من الناس قاعد يتكلم قال لك النقاب واجب، رجال البسي النقاب، مش هلبس هطلقك، فلبست النقاب وهي لا تدري ما النقاب ولا ما وراء النقاب ولا أخلاق المنقبات ولا عبادات المسلمين ولا شيء من هذا. الولد ابنك، صليت يا ولد؟ لا ما صليتش. تقوم ضربه ألم فاعل عينه: صلي يا كافر. بس هذا صليت يا ولد؟ أيوة صليت. ولعله ما صلى. ليست تلك طريقة صناعة البيوت ولا إقامة البيوت. لذلك معظم بيوت المسلمين مسوسة بالمعنى الحقيقي، سوس مظهر من الخارج ومن الداخل خواء، توشك أن تقع على رأس صاحبها. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. السبب في نشأة بيوتنا على هذا أننا بعدنا عن الحياة الإسلامية الواقعية، وكذلك نحن بعيدون عن فهم حقيقة الحياة، بعيدون عن الشعور بأننا مسؤولون مع أهلينا وعنهم أمام الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. إن الحياة إخوتي تحتاج إلى طاقة في إعداد أنفسنا وإصلاح أسرنا، ونتيجة لغياب هذا الفهم وهذا الشعور تبقى بيوتنا بعيدة عن الإسلام. إخوتي، إن سد الخلل مهمة عاجلة. نعم، أنت أخرجت التلفزيون من البيت ومنعت أشرطة الأغاني وحرصت على أن يصلوا، غيرت الظاهر، لكن ما الذي في قلوبهم؟ اللهم أصلح قلوبنا وقلوب أهلينا وأولادنا وأولاد المسلمين. كما قلت لك في المقدمة أن عمل الدين الأول داخل القلوب، وكثيرا ما أطرح القضية هذه حين الكلام على مناهج التغيير على الساحة من الجماعات المختلفة. فأقول لو أننا نفترض جدلا، لو أننا قمنا فهدمنا كل النصب المرفوعة التي يعبدها أهل الشرك، البدوي والدسوقي والمرسي والسيدة والحسين، شلت كل ده، هدمتم، ما بقاش فيه نصب، ما بقاش فيه أصنام. هل تضمن بذلك انتهاء الشرك؟ أبدا. سيهرع العباد المفجوعون إلى آلهة أخرى إليها يوفضون. كل واحد يعمل له صنم في البيت من عجوة يعبده، أو من حجر أو من شجر أو من صورة، ستجد هذا. لكن التغيير الأصلي أن تواجه القلوب. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يطوف حول الكعبة، وعلى جدران الكعبة 360 صنما، 360 صنم متقلقين، مش مشكلة، المهم يهدم الأصنام في القلوب الأول. وبعدين الأصنام دي بعد كده كان رسول الله يشين إليها بعصاه، وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا فتسقط. كذلك أنت، نعم أنا أقول أن الإيمان لحظة، في لحظة يهديك الله، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدي زوجاتنا وأولادنا، اللهم املأ بيوتنا هدى وزدنا هدى. أنت في لحظة سمعت موعظة فاهتديت وبدأت طريق الالتزام. ابدأ مع أولادك وزوجتك ليعيشوا نفس اللحظة التي عشتها. لابد. ليه؟ لأن الجاهلية، ومع شديد الأسف أنا عمال أتأسف النهاردة كتير، ليه؟ لأن واقع كلنا يغض الطرف عنه ويتحاشى. الجاهلية استطاعت أن تصل إلى حصوننا ذاتها، استطاعت الجاهلية أن تدخل بيوت أبنائنا ونسائنا، وبالتالي تفسد علينا كل ما حولنا. إن زوجاتنا وأبناءنا أيها الإخوة من البنين والبنات يحتاجون إلى رعاية، وللأسف كثيرا ما يتركون بلا رعاية صحيحة أو تربية مستقيمة، بل نكون نحن أحد أسباب فساد البيوت، لأننا في بيوتنا نختلف كثيرا عنا في مجتمعنا. في بيوتنا تجدنا نؤثر كثيرا من التساهل في أمور الإسلام، وانت في البيت رجعت النهاردة من الشغل الساعة 3:30، اتغديت بقيت الساعة 4:15، قمت غسلت ايديك وريحت على السرير كده العصر، قال الله أكبر، ها ناوي تعمل ايه؟ أبدا، بتنام لأنك كلت وبطنك تقلت وأولادك وزوجتك شافوا منك كده إنك مددت والدنيا حر وجاي تعبان وكلت وجسمك استرخى فنمت. قوم صلي العصر، حد قال لك؟ لا، ده هم ما يصدقوا إنك تنام وما تصليش العصر عشان في أول لحظة تقول لابنك ما جيتش الجامعه ليه؟ يقول لك ما انت امبارح نمت وما روحتش الجامعه. ان الهلكش علنا، هيقولها في نفسه بينه وبين نفسه. اننا في بيوتنا كثيرا ما نؤثر التساهل، تبقى موجود وواحد يجي يخبط انت مش عايزه، قول له مش انا، علمت الولد الكذب من حيث لا تشعر. كثيرا ما تعلم الولد التجسس، تعلمه النميمه، تعلمه يسمع منك الغيبة، يسمع منك ألفاظ الشتيمة، يرى منك الظلم، أن تظلم أمه أو أن تظلمه لأخته أو تظلم أخته له. كثيرا ما نؤثر في بيوتنا التسامح، ونؤثر الشفقة حتى لا نجرح مشاعر الطفل والطفلة، فنترك واجباتنا ونتصرف شتى التصرفات التي لا ندرك عاقبتها عند الأطفال، ثم نتباكى على انحراف الأولاد. وبمنتهى الصراحة أقول إنني أرى في بيوت المسلمين عجبا، عجب في بيوت المسلمين. في بيوتنا للأسف لا نهتم بالزوجة، لا نراعي مشاعرها، لا نتعهدها بشيء، لا نهتم بالأولاد. وهنا أستدرك أقول لعل بعض الطيبين منا يظنون أنني أقصد أن أقصى ما عليهم أن يفسحوا من وقتهم قصدا للترفيه وإسعاد الأطفال في نزهة أو رحلة أو غير ذلك. لا لا، أنا لا أقصد هذا، لا، مش القضية قضية أنك تفسح العيال أو تجيب لهم لعب في البيت أو تخرجهم كل أسبوع مرة. نتساءل بصراحة، من منا جعل لبيته شيئا من وقته؟ لا، ليرفه عن الزوجة المتعبة المسكينة أو ليخفف أعباء الحياة على الصغار، إنما ليعيش معه الإسلام. من جعل شيئا من وقته ليعيش في بيته ومع أهله حياة إيمانية صحيحة، يتدارس مع أهل بيته القرآن في جو من الألفة والمحبة والعطف والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتفهم معهم الإسلام ويعلمهم آدابه الرفيعة؟ من منا وضع نصب عينيه أن يكون الزوج القدوة والأب القدوة والأخ القدوة حتى تطمئن زوجته وتستريح وتنصاع للحق وتؤثر مرضات الله مقتدية بزوجها لا تنفيذا للأمر فقط؟ من منا كان الأب الفاضل والمربي الفاضل القدوة على الإسلام لكي يرى الطفل واجباته نحو ربه ونحو دينه ونحو أمته، لأنه آمن بذلك عن طريق القدوة والتربية لا عن طريق الأمن والنهي. إخوتان، إنني أتساءل وبتعجب، لماذا لا نجعل لبيوتنا قسطا من اهتمامنا الواعي؟ لماذا لا نعد برنامجا للزوجة والأولاد فيه العلم وفيه العمل وفيه التوعية وفيه التربية؟ لماذا لا نخصص أوقاتا مناسبة لأطفالنا لنربيهم وننصحهم ولنضرب لهم القدوة والمثل الطيب؟ إن سد الخلل كما ذكرت مهمة عاجلة، وفي حياتنا خلل، وأي خلل وفي بيوتنا خطر، وأي خطر إنه خاطر قابل للانفجار في أي لحظة. إن كثيرا منا أهملوا بيوتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الخلل الذي رأيناه ويعيش أطفالنا أصل سببه أننا منذ نعومة الأظفار لم نربي الأطفال. قلت في خطب تربية الطفل في الإسلام أن رجلا ذهب لأحد الدعاة من المشايخ وقال له أريد أن أربي ولدي فبما تنصحني؟ قال كم عمره؟ قال سنة. قال فاتك القطار، لقد فاتك القطار، عمره سنة انتهت القضية، لقد فاتك القطار. قال ولينا؟ قال إن تربية الطفل تبدأ قبل أن تتزوج أمه، بأن تتربى أنت فتختار امرأة صالحة. ونحن في أعقاب عيد الأضحى ذكرى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال إبراهيم لولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال الولد؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، اجزني إن شاء الله من الصابرين. أسائلك، لو واحد مننا النهاردة قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، أفضل أحوالك ألا تذبح أنت، صح؟ وأحسن الأحوال أن يقول الولد الرجل خرف، صح ولا لا؟ نعم. أتدري لما قال إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر؟ لأنه ربي في بطن أم، لما تركت في واد غير ذي زرع ليس فيه بشر قالت يا إبراهيم لما أتيت بنا إلى هذا الوادي القاحل؟ لم يرد عليها. يا إبراهيم أتذهب وتتركنا وحدنا؟ لم يرد. يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. امرأة قالت لن يضيعنا، ابنها يقول افعل ما تؤمر بالحتم واللزوم. امرأة متوكلة، عندها يقين، عندها تقوى، عندها حب لله وصدق لطفه إليه. هذه المرأة لابد أن يخرج من بطنها طفل يكون على هذه الساكنة. وليس النبت ينبت في جنان في جنة يعني في جنينة في حديقة كمثل النبت ينبت في الفلات في الصحراء. النبات اللي بيطلع في الصحراء زي النبات اللي بيطلع في جنينة. وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعنا ثديا ناقصات؟ إذا كانت المرأة ناقصة يطلع الولد كامل؟ اسمعوا، إنما فيه شبه من أمه. لذلك تربية الطفل تبدأ من هنا من حين اختيار الأم أن تكون تقية. ولن يختار الرجل امرأة تقية إلا إذا كان هو تقيا. تقي لازم التقي الرجل التقي يبحث عن امرأة كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم. انت بطلت صلاة على النبي ولا ايه؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يسمع نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاظفر به بذات الدين. ما يعملش زي الشباب النهاردة يكون شعرها كذا ووشها كذا ومش عارف ايه وطولها وعرضها ويقول لك معلش عم الشيخ لازم جميلة، انت شايف الفتن وعايز واحدة بقى تعيني على غض بصري. لا، الإمام أحمد رضي الله عنه لما أرسل أخته تخطب له ابنة عمه فرجعت قال خطبتيها؟ قالت نعم. قال وهل كانت أختها تسمعك؟ قالت نعم. وكانت أختها عوراء. قال ارجعي فذري السليمة واخطبي لي العوراء إني أخاف أن ينكسر قلبها. إني أخاف أن ينكسر قلبها. هذا رجل يتزوج لله لله، ولكن تعال لتراجع حجم أسئلة الإخوة في ماذا يحل للعاقد، ما هي حقوق العاقد. ليه؟ لأن الشاب يوم ما يعقد كتب الكتاب، أبوها قال له زوجتك، هو قال طب انت، يروح البيت على طول أول حاجة يعملها عايز
أعوذ بالله،
كل همه أن يمسك يدها أن يقبلها أن يضمها أن وكل هذا لا يصح منه ولا لا، لأنه رجل لا يحمل إلا هم نفسه وهم شهوته. ولو كان رجلا يحمل هم الإسلام لكان أول ما يبحث عنه مع زوجته كيف هي في دين الله وكيف سيبنيان بيتا يرفع الإسلام راية. هذا هو الرجل صاحب القضية، صاحب القضية لا يهتم. ولا يفوتني أن أذكر وبمنتهى الصراحة أنه لا يحل للعاقد أن يقبل ولا أن يضم ولا أن يختلي خلوة تامة. لماذا؟ لأن الله فرق بين المعقود عليها والمدخول بها في العديد من الآيات من القرآن. فقال تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ففرق بين المدخول بها وغير المدخول. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فأثبت الله أن المطلقة قبل الدخلة لا عدة لها، والعدة لاستبراء الرحم. فعلم أنه أن المرأة المعقود عليها لا تجامع، لأن الجماع دخلة، ولا تجوز الدخلة إلا بشرطين: استئذان الولي والإشهار. فإذا علم أن جماع المعقود عليها دون استئذان الولي والإشهار حرام، علم أن مقدمات الجماع كذلك. ومن من الشباب يملك إربة؟ من؟ وهذا أقول أن التحريم من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. وكم رأينا من مخازي يندى لها الجبين لا داعي لذكرها. فلذلك نقول أن العاقل ليس له من زوجته شيء، هو زوج مع وقف التنفيذ لحين الدخلة. لحين الدخلة لماذا؟ ساب جلس مع هذه المعقود عليها فقبلها وضمها والأوضة مقفولة عليهم، يعمل ايه تاني؟ تصل الى الحرام ثم تحمل ويمشي ويقول ما اعرفش حاجة، يسافر ويقول ما ليش دعوة. وماذا تصنع ابنتك يومها؟ لذلك انصح أن لا يكون العقد إلا قبل الدخلة بأسبوع فقط. نصيحة للأباء، قبل الدخلة بأسبوع فقط، عشان الأسبوع ده يكسروا فيه حجم يعرفوا بعض أكثر، ثم يدخلوا تكون الدخلة فيكون حصل نوع من الجرأة والتعاظ. أما قبل ذلك فلا ينبغي، لا ينبغي. وأنا أقول أن اهتمام الشباب بالسؤال ماذا يحل للعاقل دليل على سوء النية، إنه ناوي ناوي. ولذلك أقول أن من كان همه هكذا فهذا نقص في حمله هم الإسلام، فإن الذي يحمل هم الدين تكون همومه أعظم من هذا وأكبر وأرفع من هذا. أنا لا أنكر أن الشاب له شهوة وأنه يريد أن يقضي لشهوته، وهذا ليس بحرام أن يتزوج لكي يقضي وطره ويقضي شهوته، ولكن لا يكون هذا كل همي. صبرت 25 سنة و27 سنة و30 سنة، كمان سنة يا أخي، كمان سنة حتى تدخل وتكون زوجتك في بيتك وانتهت القضية، وافعل ما شئت، قد ملكت فاصنع ما بدالك. نعم إخوتاء، إن هذا الاهتمام بهذه القضية ينبغي أن ينبع من خلال أفعالنا نحن. وصلنا إلى قضية الكلام عن الزواج، لماذا؟ لأن الشاب الذي يتزوج لله يختار امرأة تعينه على أمر دينه، يختار امرأة تكون ردءاً له وتصديقاً لفعله وتوجيهاً لدينه أن يرتفع كل يوم زيادة في الدين. ثم إذا أنجب، فقبل أن ينجب هو ينوي نية صالحة، قبل أن يجامع، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم إذا ولد الولد كبر في أذنه، ثم يتعهده بالتربية منذ أول لحظة، كما قال هذا الشيخ الذي استشيف لما قالوا الرجل يقول له عايز رب ابني، قال له عمره قد ايه؟ قال له سنه. قال له فاتك الخطاب. قال ولما؟ قال لان ابنك النهارده يعيط يصوت تقوم تحط له البزازه، بيسموها السكاته، بيسموها اللحايه، تلهي الواد، والولد يغص في السكاته، هل ينزل له لبن؟ ابدا. فكانك تعلمه الخداع من اول يوم، بتضحك عليه، بتخدعه، بتكذب عليه، تديله بتاع جلدة فاضية، والواد يشد ويمص ومفيش حاجة، فيقول أبويا كذاب مخادع. فيتعود الولد على هذا، إن كل ما يقول حاجة يعمل إيه؟ يصوت، تقوم تديله السكاتة اللهاية، فيتعلم هذا. إن حقوقه تيجي بإيه؟ بالصراخ. فلما تيجي إسرائيل تضربه على أفاه في لبنان ولا في غيرها، يوم يعمل إيه؟ يصوت، يوم يدلوا قرار إدانة من مجلس الأمن، اللهاية يوم إيه؟ يسكت خلاص. على هذا ربينا، العيب مش هنا، العيب في اللي ربونا، لأننا ربينا على هذا. وأنت تربي أولادك على مثل، والولد إذا كبر من صغره هو صغير بيعيط يوم يدلوا البزاز، بعد كده عرف طريقة الحصول على الحق، إنه يعمل إيه؟ إنه يعيط، يعيط، عايز بالونة، لا ما فيش يا ابني، يعيط قوم تجيب له انت البالون، وهكذا عايز كوتشي ما فيش يا ابني ده ب60 جنيه، يعيط قوم تجيب له. فيصبح الولد في البيت الامر المطاع، فيفسد وانتهت القضيه. هذا طفل لا يربى اطلاقا، ولا يكون يوما من ايام رجلا. اننا اذا اردنا ان نربي اطفالنا فينبغي ان نكون نحن الرجال، كما قلت لاحد الاخوه وهو يشكو زوجته بعد أن طلقها الطلقة الثالثة، الحمد لله، فقلت له مشكلتك أنه أنك لا تعلم لا تعرف سنن الله الكونية. إن من سنن الله الكونية ألا يكون في البيت إلا رجل واحد، رجل واحد جعل الله له القوامة. أنت خليت في البيت اثنين رجالة، هي تقول وأنت تقول، قال ما أنا كنت ما أقدرش أكون حاجة تانية غير الراجل، فما ينفعش. هكذا عود زوجتك وأولادك أنه ليس في البيت إلا رجل واحد له القوامة، الولد ليس برجل يسمع ويطيع، القوامة في البيت للرجل، رب البيت هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يسمع له ويطاع، وهو الذي يقرر بالحق طبعا لا بالباطل، بالحق. فالمقصود أنك إذا ربيت طفلك على مثل هذا، أن تخدعه باللهاية أو تسكته بالسكاتة أو يبكي ويصرخ فتعطيه ما يريد، يأتي في النهاية كما ذكرت لك، يبقى ماشي في الشارع ينظر إلى السينما، يبحث عن التلفزيون، ثم يكون الفساد العريض والعياذ بالله. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعلهم ذرية طالحة وأنبتهم نباتا حسنا. نعم إخوتا، إن بيت المسلم منارة عظيمة تتلى فيه آيات الرحمن، فتخشع القلوب وتلين الجلود، ويستجيب كل من يسمع نداء الله، فيزداد إيمانا مع إيمانهم، وتكون لهم الحياة الطيبة في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة. إن بيت المسلم الملتزم هو المنوط به فضلا عن غيره من بيوت المسلمين إخراج الذرية الصالحة، حتى تعود الأمة لرشدها وتهديها إلى طريق النجاة. إن البيت الملتزم تخرج منه الأم الصالحة التي تربي أولادها على الفضيلة ومكارم الأخلاق وحب الجهاد وملازمة المسجد وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته قولا وفعلا. لقد كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ببيته اهتماما عظيما، لذا قال الله لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اذكرن ايه؟ ما يتلى في بيوتكن، بيوت يتلى فيها القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه مثل الحي والميت. بيت في ذكر لله بيت حي، بيت لا يذكر فيه الله بيت ميت، بيت ميت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان 3 أيام. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. البيت الذي لا يصلى فيه قبر أهله موتى، قبر وأهله أموات. لما اهتم النبي ببيته تلا في بيته القرآن، وتقرأ حديث عائشة رضي الله عنها حين تقول: كان رسول الله، يا عم صل عليه وعلى آله الصلاة والسلام، لا تكن بخيلا وصل على رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. شوف قد ايه، انظر إلى أي درجة يسمع القرآن. هذا بيت يشع نورا، يذكر فيه الله ويتلى فيه القرآن ويعلم فيه الناس. لما كان اهتمام النبي ببيته على هذا القدر، لما خيرت نساؤه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما خيرن، عايزين الدنيا وزينتها، تعالوا أديكوا دنيا، وإن كنتوا عايزين ربنا دي في الآخرة، ما وعدهمش حاجة في الدنيا، اختاروا ايه؟ كلهن اخترن الآخرة، لأنهن ربين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعال النهاردة خير مراتك، تصبري معايا ولا اتصرف لك في 20,000 جنيه وتمشي؟ تقول لك ايه؟ 20,000؟ 20,000 فقط. نعم، إن مشكلتنا أننا لم نعيش الحياة الإيمانية ولم نربي عليها بيوتنا، ما عرفوش احنا عايشين ليه. ولذلك سيكون الدرس القادم: كيف تصنع بيتا جنة، كيف تصنع جنة البيت. بإذن الله إن شاء الله أن نربى منذ أول يوم، هذا أول عنصر من العناصر، على الوعي. على ليه؟ الوعي. الوعي بإيه؟ بوظيفة المسلم في الحياة. أول حاجة: لماذا خلقت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نمرة 2: ما هو هدفك؟ ما هي رغبتك؟ سألني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. نمرة 3: ما هي مسؤوليتك تجاه دينك؟ إن الله ابتعثنا لنخرج. نمرة 4 إلى آخره، سيأتي معنا إن شاء الله. نعم، إننا لم نربي أولادنا ولم نعيش مع زوجاتنا على الآخرة، فكان كل هم الزوجة أن تعيش الدنيا، هات فلوس هات فلوس هات فلوس، ادفع فلوس ادفع فلوس، وصار هذا هو النكد اليوم. لابد أن ننتبه إلى هذا، أن بيوتنا ينبغي أن تكون جنة، وأن نعيش فيها مع القرآن مع القرآن، هات زوجتك وأولادك وعدوا، وكل واحد مصحف من المصاحف المهجورة في بيتك اللي محطوطة زينة، وعدوا اقرأوا كل يوم جزء من القرآن، وحط جنبيه تفسير مبسط جدا جدا، وليكن كلمات القرآن بتاع الشيخ أبو زر حفظه الله تعالى، والكلمة اللي تعدي عليه قول معناها بس. إن كبرته شوية وفهمته حط تفسير ابن كثير أو مختصره لنسيم الرفاعي، وقعد اقرأ معاني الآيات اللي انتوا قرأتوها، تعيش مع أولادك في جنة، اللهم اجعل بيوت المسلمين جنة. هذا القرآن الذي يقرأ والسنة التي تطبق في بيت الملتزم تحمي البيت من الشيطان. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فقال: بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا، اللهم إنا نسألك خير المولد وخير المخرج، ثم سلم على أهله، قال الشيطان: لا مبيت لنا الليلة. ما يعرفش بس معك في البيت. فإذا جلس إلى طعامه فقال: بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء. طهر بيت يذكر فيه الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. نعم، لا مبيت للشيطان ولا مأوى ولا طعام ولا ولاية ولا سلطان للشياطين، لأنه بيت تطهر من النجاسات، تطهر من شرك ورياء، تطهر من ركون إلى الدنيا والتفاخر بها، لأن الحرص على الحلال والحرام فيه هو قوام معيشتهم، لذلك تحفهم الملائكة ويمتلئ بركة من الله، فتجد في هذا البيت الجود والكرم، ويخلو هذا البيت الملتزم من الشح والبخل والحسد. بيت الملتزم لا ترى فيه صورة ولا كلب ولا تلفزيون، بيت الملتزم لا تسمع فيه أصوات منكرة من غناء ينبت النفاق في القلب، أو سباب أو فسوق أو لعن أو طعن أو سوء معاشرة. بيت الملتزم تجد فيه من الروائح الزكية والكلام الطيب أحسن قولهم دعوة إلى الله، ولسان حالهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. بيت الملتزم الصدق شيمته، والإخلاص ميزته، والقرآن والسنة نبراسه ومنهجه، اليقين عدته، والثقة بالله أمضى سلاحه ومستقبله، والتوكل على الله سلوكه وغايته، الحب في الله والبغض في الله أساس عشرته ومعاملته، الاستعداد لبذل النفس والمال في سبيل الله غاية أمله ومنتهى طلبه. البيت الملتزم الشوق إلى لقاء الله وانتظار جنته أعظم أماني أهله وأحلامهم، وليس ما ذكرت إخوتاه ضرب من خيال أو أضغاث أحلام، بل هو واقع، واقع بحول الله وقوته في بيوت كثير من المسلمين، وكما كان في بيوت سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا سيكون في بيوتكم بإذن الله. اللهم أصلح بيوت المسلمين، سيكون في بيوتكم بإذن الله. لكل من سار على الدرب القويم والصراط المستقيم وأحاط بهذا الدين من جميع جوانبه سيكون له مثل هذا، ونسأل الله عز وجل أن يملأ بيوت المسلمين خيرا وبركة. ولقاؤنا القادم كيف يكون البيت جنة؟ اللهم اجعل بيوت المسلمين جنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
سؤال: يجوز للأخت أن تجلس مع خطيبها مع وجود محرم وبالنقاب؟ لا يجوز أن تجلس المخطوبة مع خطيبها أبدا، كما قال الفقهاء من القواعد الفقهية أن الرجل إذا رأى المرأة بنية الزواج فرضيها حرمت عليه إلى العقد، إذا رأى المرأة فرضيها حرمت عليه إلى العقد. إذا شاف المرأة ورضي أنها تكون زوجته خلاص تبقى حرام عليه لحد ما إيه؟ لحد ما يعقد عليها.
سؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج من بيت زوجها حتى ولو لصلاة الجمعة بدون إذن الزوج؟ أي امرأة خرجت بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، فلا تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ولا إلى الصلاة ولا إلى الصلاة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد بالليل فلا تمنعهن فلا تمنعهن. فلذلك نكون هم صاحب الأخ أنه إذا استأذنته زوجته لذهاب إلى المسجد ألا يمنعها، تلك وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن إن منعها فلا يحل لها أن تأتي المسجد. سؤال: تكون أنهم أسرة ملتزمة وحدث بينها وبين زوجها خلاف، وهو أنها كانت في ثاني يوم العيد تريد أن تذهب إلى المقابر وصنعت طعاما فقال لها زوجها إن هذه الزيارة غير شرعية، ولن تؤجري على فعلك هذا، ولن ينتفع أبوك بشيء من ذلك. فخالفته وخرجت. اللهم اهدي نساء المسلمين. أنا في السبت اللي فات ليلة العيد جيت درس هنا وقلت أن من القبيح فعله يوم العيد زيارة المقابر، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، ثم خروج النساء إلى المقابر حرام، ثم ما تأخذه المرأة لتوزع على المقابر لا يجوز، لأنه يأخذه محترفي التسول المحترفون. فقد وقعت الأخت التي زارت المقابر في عدة آثام: الإثم الأول مخالفة أمر الزوج، إثم الثاني زيارة المقابر، إثم الثالث إضاعة المال. فعليها أن تتوب وترجع. وإن كنت تريد أن تنفعي أباك فأطيعي زوجك، يكون ذلك في ميزان حسنات أبوك الذي رباك، يكون ذلك في ميزان حسنات أبوك الذي رباك. ارجعي فاسترضي زوجك وأرضيه، وتوبي إلى الله ولا تعصيه، ولا تعصيه حتى لا يعاجلك بعقوبة. نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله سلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. ربنا آتنا نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. صلى الله على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك.